الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه عبارة عن 40 سؤالا في أحكام السفر، قدمها أخونا المبارك أبو علي سعد ابن علي الحجوري الزعكري وفقه الله. يقول السؤال الأول: ما معنى السفر؟ السفر مأخوذ من المجاوزة، لأن المسافر يجاوز بلده ويسفر عنها ويخرج عنها. السؤال الثاني يقول: ما حكم السفر؟ السفر تجري عليه الأحكام الخمسة، فمنه الواجب إذا كان لحج الفرض أو لعمرة الفرض أو لطلب العلم الواجب أو لجهاد واجب، ومنه المستحب إذا كان لأعمال البر والخير كحج التطوع وعمرة التطوع ونحو ذلك، ومنه المحرم وهو السفر المعصية، كان يسافر لقصد الزنا أو شرب الخمر أو زيارة الأضرحة ونحو ذلك من الأسفار المحرمة، ومنه المكروه وهي الأسفار المكروهة في الأمور المكروهة التي لم تصل إلى الحرمة، كسفر يفوت عليه طاعة ليست بواجبة وإنما فوت عليه مثلا مستحب، أو سفر أوقعه في مكروه. ومنه المباح وهي أغلب الأسفار، أسفار التجارة، أسفار السياحة الغير ممنوعة ونحو ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأسفاره سفر الهجرة، سفر التجارة قبل البعثة، سفر الحج والعمرة، سفر الجهاد. يقول: كم أقسام السفر؟ وهذا السؤال الثالث. سفر طاعة وسفر معصية، فسفر الطاعة هو السفر الذي أباحه الشرع، وسفر المعصية هو الذي منعه الشرع، وينبغي للإنسان أن تكون أسفاره في طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد لطاعة الله تبعه الملك برايته، وإذا خرج لمعصية الله تبعه الملك تبعه الشيطان برايته. يقول السؤال الرابع: ما حكم السفر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور يعتبر من المحدثات، فإن اقترن بذلك دعاء المقبورين والاستغاثة بهم وإنزال الحوائج بهم كان من الشركيات. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة فهذا أمر مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. السؤال الخامس يقول: ما حكم شد الرحال إلى القبور؟ تقدم في الذي قبله. السؤال السادس يقول: كم هي أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقدمت في إجابة السؤال الثالث. السؤال السابع يقول: هل كل جمع لا بد له من قصر؟ لا، ليس كذلك، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وهكذا القصر لا يلزم معه الجمع، إنما يستحب إلا في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وصلى كل صلاة في وقتها، ويجوز في الجمع جمع التقديم وجمع التأخير، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات جمع تقديم بين الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وفي تبوك كان يجمع جمع تقديم، وفي يوم من الأيام جمع تأخير. وبعضهم يظن أنه إذا جمع لا بد أن يقصر، وهذا ليس بصحيح، فمن كان مقيما قد يجوز له الجمع لمرض أو لحاجة، ولكن لا يجوز له القصر، إنما القصر في حق الضارب في الأرض الذي خرج من وطنه مسافة قصر، قال: السؤال الثامن: متى يكون القصر وما حكمه؟ يكون القصر في سفر له أحكام السفر عرفا وشرعا، لأن بعض البلدان يطلقون السفر على مجرد الخروج من البيت، هذا ليس بسفر شرعي. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما في مسافة القصر فقال: ما بين مكة إلى الطائف. وسئل ابن عمر رضي الله عنه في مسافة القصر فقال: ما بين مكة إلى جدة. وحددها جماهير أهل العلم بمرحلتين، ومضت اللجنة الدائمة فيها على 80 كيلو متر، لأن المرحلة تكون بمسير 40 كيلو مترا. ومع ذلك ذهب الشوكاني وجمع من المحققين كشيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا الحجوري حفظه الله، وهكذا غير واحد كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومن إليهم، إلى أن ما تعارف عليه الناس أنه سفر تعين فيه القصر لا يحدد بمسافة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في 3 فراسخ يحمل على أنه بدأ القصر، لا على أن هذه 3 الفراسخ هي منتهى السفر. السؤال التاسع: قال: ما هي الصلوات التي تجمع في السفر؟ الظهر والعصر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. وأما الفجر فتصلى في وقتها، ويجمع بين الظهر والعصر، تصلى الظهر 2 ركعة والعصر كذلك، وأما المغرب فتصلى 3 والعشاء 2 والفجر تصلى 2، لأن بعضهم يظن أن القصر يدخل في المغرب والفجر وليس كذلك. السؤال 11 يقول: ما حكم صلاة المريض المقيم إذا جمع، وهل يجوز له أن يقصر؟ المريض المقيم ومن في حكمه من أصحاب الحاجات والأشغال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، أراد ألا يحرج على أمته، يجمع الصلوات بتمامها. فإذا جمع الظهر مع العصر يصلي الظهر 4 والعصر 4، وإذا جمع المغرب مع العشاء يصلي المغرب 3 والعشاء 4، فإذا قصر بطلت صلاته. لقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 ركعة فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وابن عباس يقول: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على المقيم 4 وعلى المسافر 2 وفي الخوف 1. السؤال 12 يقول: هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ نعم يجوز، لأن الجمعة تقوم مقام الظهر، ولأن المسافر أصلا ليس عليه جمعة، وإن صلاها جازت، فقد كان المسافرون يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم وربما أدركتهم الجمعة وصلوها معه. ومن قال بعدم الجمع بين الجمعة والعصر تفريقه لا دليل عليه، ومن قال بالجمع لأن الجمع قائم بين الظهر والعصر والجمعة تقوم مقام الظهر فهذا القول هو الذي تدعمه الأدلة. السؤال 13: هل يجوز الجمع في المطر الخفيف؟ هذا سؤال خارج السفر، ولكن جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، صلى 8 جميعا و7 جميعا، أي الظهر والعصر 8 والمغرب والعشاء 7، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. احتج العلماء بلفظة ولا مطر على جواز الجمع في المطر، وهو اختيار جماهير العلماء. ثم لا يلزم من الجمع في المطر أن يكون المطر ما زال نازلا، فإن ابن عباس أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فتعجب الناس من ذلك فقال كرهت أن أخرجكم تمشون في الدحض والطين. وإذا كان ليس هناك ثم الدحض وقد انتهى المطر لا يجمع، أما إذا كان هناك دحض وطين وليلة باردة ريح ونحو ذلك لا حرج على من جمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها فهو أحب إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الجمع في المطر مع أن المطر استمر في المدينة 7 أيام متوالية كما في حديث أنس. السؤال 14، هل يجوز على المسافر أن يؤذن لكل صلاة؟ هل يجب على المسافر أن يؤذن لكل صلاة؟ نعم يؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال في أسفاره وفي حضره، وهكذا كان إذا سمع أذان أمسك وإلا أغار، إلا أنه إذا نزل منطقة قد أذن فيها يكتفي بالإقامة، وإن كان في منطقة لا أذان فيها يؤذن. حديث أبي سعيد لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، إلا إذا خشي على نفسه ضررا من رفع الأذان فله أن يؤذن ويسمع نفسه ومن إليه. قال السؤال 15، هل يجوز للمسافر إذا وصل في الحضر أن يصلي معهم قصرا؟ إذا وصل إلى حاضرة غير بلده وصلى خلف الإمام المقيم، سئل ابن عباس عن ذلك كما في مسلم فقال صل بصلاتهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، وإذا صلى المسافر بالمقيم قصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وقال لهم أتموا فإنا قوم سفر. هذا هو القول الصحيح في المسألة، والأفضل أن يصلي مع المقيمين إذا استطاع أن يحضر الصلوات، أفضل من أن يصلي في فندقه أو يصلي في مكان نزوله، إلا إذا تحرج لشغل ونحو ذلك فالأصل الرخصة، فإذا صلى معهم نال أجر الجماعة ولا يلزمه أن يأتي بالنوافل حتى وإن أتم. يقول السؤال 17، ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم إذا قصر؟ تقدم الإجابة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وإذا صلى خلف المسافر يصلي بصلاته. العبرة هنا بالإمام، إن كان الإمام هو المقيم فيصلي الصلاة تامة، وإن كان الإمام هو المسافر فيصلي قصرا. يقول السؤال 18، ما هو السفر الذي يكون فيه القصر؟ قد تقدم الجواب على هذا السؤال في السؤال 8، وأن ذلك يكون في مسافة القصر، والذي عليه التحقيق أنها لا تحدد بالكيلومترات، وإنما ما كان عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وقيل ما تحمل فيه الأمتعة ويستعد الناس فيه. السؤال 19، ما حكم لبس الخف والجورب للمسافر؟ من المباحات لبس الخف والجورب للمسافر والمقيم للمباحات، إلا أن الجوارب ربما يلبسها حتى لا يكثر من نزع نعاله ونحو ذلك، هذا في الزمن الماضي نظرا لكثرة مشيهم، أما الآن أغلب الناس في سياراتهم وفي طائراتهم وفي سفنهم. يقول السؤال 20، كم مدة لبس الخف والجوارب للمسافر؟ جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي حديث بريدة رضي الله عنه بل وعن مجموعة من الصحابة قريب من 10، كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن المسافر ويوم وليلة للمقيم كما تقدم، ويبدأ في حساب المسح ليس من حال اللبس ولكن من أول مسحة يمسحها. فمثلا لو لبس العشاء ثم نام ولم يمسح إلا في الفجر يحسب المسح من صلاة الفجر. فإن قدر أنه لبس الجوارب في حضره وبدأ المسح عليها في الحضر ثم سافر يكون مسحه مسح حضر، كما أنه لو لبسها في السفر ثم وصل الحضر يكون مسحه مسح حضر، لا يستمر على الثلاثة الأيام إلا من جنابة يلزمه النزع. السؤال 21، هل حكم لبس المرأة للجوارب والرجل سواء؟ نعم، المرأة والرجل في جميع الشؤن سواء إلا ما جاء الدليل بتخصيص المرأة في صلاتهم، في أحكامهم، في أحكام الحج، في أحكام الصيام، في أحكام الصلاة وغير ذلك. السؤال 22، رجل وصل من سفره مرهق، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر؟ إن خشي أن يفوت الصلاة فله أن يجمع لكن بتمام لا قصر فيه، لأن القصر ينتهي بالدخول في القرية. وإن صلى قبل الوصول إلى بلده صلاة جمع ثم دخل والناس لم يصلوا ليس عليه صلاة، إلا إذا أحب أن يتطوع كمن صلى الظهر والعصر قبل أن يدخل مدينته قصرا ثم وصل والناس لم يصلوا العصر ليس عليه أن يصلي معهم، وإنما إن أحب أن يتطوع. السؤال 23، طالب في مدرسة جمع الظهر مع العصر خشية أن لا يخرج من المدرسة إلا بعد العصر، ما الحكم؟ إذا كان لحاجة في أحيان من الأحيان قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وأما المداومة على هذا فهذا أمر محدث سار عليه من يسمي نفسه بالزيدي أو كذلك الهادوي ومن إليهم، وإنما هذا الأمر للحاجة، والحاجة المرادة هنا الحاجة الشرعية لا كل حاجة. ويدخل في ذلك مثلا في هذه الأثناء مسألة المزوجة التي هي في ليلة عرسها، إذا خشيت أن تفوتها صلاة العشاء أو تشغل لها أن تجمع بين المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو جمع تأخير حتى لا تفوتها الصلاة، وهذا للحاجة من الأمور التي قد يحتاجها المسلم. وهكذا من كان مريضا أو من كان سيدخل على عملية ربما يعطوه المخدر ما يفيق إلا وقد خرج وقت الصلاة، فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم، لكن ما له أن يصلي مثلا المغرب قبل غروب الشمس، إنما الجمع بين صلاتين ظهريتين أو صلاتين عشاءين. السؤال 24، قال شخص ركب في سيارة نقل جماعي فخشي خروج وقت العصر فجمعه ولا يزال في الحضر، لا حرج من ذلك لكن يجمع مع التمام للقصر. وهنا طريق آخر، إذا علم من حال السائق وهو راكب معه أنه لن يوقف له في الصلاة وخشي فوات الوقت له أن يصلي وهو على السيارة، إن كان على وضوء صلى وإن لم يكن على وضوء له أن يتيمم بضربة على الكرسي أو على ما صعد من الأمور فتيمم صعيدا طيبا، ويصلي جالسا أو قائما أو على الطريقة التي يستطيع يومئ إيماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان سيصل إلى المنطقة قبل خروج وقت الصلاة يؤخر الصلاة حتى ينزل، وإن كان سيصل بعد الخروج وقت الصلاة فله أن يصلي على الناقلة، وهذا هو الصحيح. وإن صلى حتى لو ظن أن الناقلة ستصل قبل خروج الوقت وصلى في الوقت في يعني خشية ضياع الصلاة، له أن يصلي، لأنه قد يحسب حساب نفسه أن السيارة ستصل قبل المغرب فلا تصل إلا بعد المغرب فيفوت العصر. يقول السؤال 25: شخص جمع بين الظهر والعصر بدون أي عذر، هذا يخشى عليه صلاته من البطلان، لا يجوز الجمع إلا لحاجة أو لضرورة أو لسفر. السؤال 26: هل يجوز الجمع بين صلاة الفجر والظهر؟ لا يجوز الجمع بين صلاة الفجر وبين أي صلاة، لا بين الفجر والعشاء ولا بين الفجر والظهر، فصلاة الفجر وقتها منفصل عن بقية الصلوات. السؤال 27: أيهما أفضل، جمع التأخير أو جمع التقديم؟ جمهور أهل العلم على جمع التقديم، أقصد على جمع التأخير، وبكلاهما قد جاء بكليهما قد جاء الدليل الذي أرى أنه على حسب حاجته، إن قدم أو أخر على حسب حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم وأخر. السؤال 28: رجل أخر صلاة المغرب من أجل مريض له في المستشفى، فما الحكم؟ للحاجة لا حرج، قد أخر ابن عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة حين بقي لتمريض امرأته، والله المستعان. السؤال 29: رجل جمع الظهر والعصر ثم لم يسافر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إن جمع لظن السفر وعدم استطاعة الصلاة في الوقت فليس عليه شيء، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، إنما يكون القصر بعد الخروج، وأيضا يصلي الصلاة الحاضرة في مكان إقامته والصلاة التي تليها في حال سفره، لكن قلنا بالجمع في حال ما خشي أن يحال بينه وبين الصلاة التي تليها بعذر من الأعذار. قال السؤال 30: رجل وصل في مسجد في الحضر يريد أن يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ يصلي خلف الإمام بنية المغرب، فإذا صلى ثلاثا هو على خيارين: إما أن يتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاته لصلاة العشاء فيدرك الجماعتين، وإما أن يبقى جالسا يتشهد ثم يدعو حتى يعود الإمام إلى تشهده ويسلم بتسليم الإمام، والله المستعان. هذا في حال ما أدرك الصلاة من أولها، أما إذا أدرك الصلاة في غير أولها فما عليه إلا أن يصلي ثلاث ركعات ثم يسلم. قال السؤال 31: جماعة من المسافرين دخلوا مسجدا في وقت صلاة العشاء فجمعوا جماعة ثانية ثم صلوا قصرا، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا يصلح أن تكون في المسجد جماعتان، فإذا وصلت وهناك ثمت جماعة فصلي بصلاتهم، إلا إذا كنت مستعجلا فلك أن تصلي منفردا لا جماعتان في مسجد. السؤال 32: رجل سافر للمعاصي فهل له أن يترخص برخص المسافر؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم ترخصه بذلك، لأن الرخصة جعلها الله عز وجل يعني تخفيفا للطائع، تخفيفا للمسافر، فلا يترخص العاصي بذلك، والذي يظهر أنه إذا ترخص صلاته صحيحة وهو آثم في معصيته، والله المستعان. السؤال 33: شخص نسي صلاة في الحضر فذكرها وهو في سفره، فماذا يصنع؟ يصليها قصرا، كما أنه إذا نسي صلاة في السفر ثم وصل إلى الحضر يصليها تماما. السؤال الرابع والثلاثون، شخص نسي صلاة في سفره فذكرها في الحضر فكيف يصليها؟ تقدم الجواب عليه الذي قبله. السؤال الخامس والثلاثون، ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ جمهور أهل العلم على عدم جوازه، حديث أبي هريرة ما في معناه، لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة 3 أيام، إلا مع محرم منها أو من زوجها. وما يسميه بعضهم بالعصبة النسائية لا دليل عليه. وإن حجت المرأة بدون محرم وبدون أو اعتمرت فحجها صحيح وعمرتها صحيحة مع الإثم، لأن سفر المرأة بدون محرم مظن لفتنتها، والمرأة ضعيفة تحتاج إلى من يقوم برعايتها. وأما حديث والذي نفسي بيده لا تذهب الليالي والأيام حتى تسافر المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، فهذا ليس فيه تقرير كما ذهب ابن حزم وغيره على أنه أقرها على السفر، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارا أن من النساء من ستسافر لا يقع عليها خوف لشدة الأمن الذي يحصل في بلاد الإسلام. السؤال السادس والثلاثون، رجل مسافر كل يوم، هل له أن يقصر؟ ما دام مسافرا يقصر، وإن بقي العمر مثلا يصل إلى بيته بعد العشاء ثم يسافر قبل الفجر، فهكذا يستمر في قصره، وله أن يترخص برخص السفر في صيامه وفطره وصلاته وغير ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقصة الأسلمي رحمه الله، قال يا رسول الله إني رجل أكثر السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال السؤال السابع والثلاثون، هل يأثم صاحب السيارة إذا لم يقف للمسافرين لأداء الصلوات؟ نعم يأثم، إلا إذا كان عدم وقوفه لخوف في المنطقة التي هو فيها، ربما إذا توقف جاءه قطاع الطريق أو خشي ضررا. أما إذا كان الشأن على السلامة فيجب عليه أن يتوقف، وهم أيضا لا يجوز لهم السكوت إلا إذا عجزوا، وإلا عليهم أن يطلبوا منه الوقوف وأن يلزموه إن استطاعوا بدون فتنة بدون مشاكل، نحن في بلاد إسلام ما يجوز له، والصلاة واجبة على الجميع. ولو رأى حزما من الركاب لصده حزمهم عما عزم عليه، لكن كثير من الركاب ما عنده عزم، ولا عنده، ربما يكون عنده نوع خبر، نسأل الله السلامة والعافية. أذكر مرة من المرات ركبت مع سيارة من الحديدة إلى صنعاء، وكنت قد اشترطت عليها لا شق المسجل، فمشت السيارة قبل الشرط، ومشت السيارة من الحديدة، فلما قربنا من باجل شقر المسجل، فألزمته أن يسكره، فدخل إلى مدينة باجل وقال لي انزل، قلت ما سأنزل، أنا استأجرتك إلى صنعاء. فدخل الناس بيننا أن يرد لي الإيجار وأركب معه أي سيارة، قلت ما سأنزل، أنا استأجرته إلى صنعاء، إذا ما يريد يأخذني استأجر لي سيارة إنجيز، هذا هو الحكم الشرعي. حاولوا ما رضيت، وحاولوا أن أسمح له ما رضيت. فبحمد الله وصلنا صنعاء وهم طفي. شغلني بالدخان صح آذاني، لكن قلنا نصبر على واحدة ونكفى الثانية. ومرة ثانية ركبت مع واحد فاشترطت عليه ألا يغني، فقال لك نصف الطريق ولي نصف الطريق. فحاولت معه ما رضي إلا بهذا الشر، فركبت معه إلى نصف الطريق شقال، قلت له وقف لي، ونزلت في نصف الطريق ويسر الله لي سيارة ثانية وروحت. فالإنسان لابد أن يكون حازما، خلاص يتحكم فيه سواق ضايع وما يضيع الله، ما يضيق الله عليك. إذا فاتتك سيارة سيأتي إلا بسيارة، من ترك شيئا للعب والله الله خير منه. ما تبقى مع الأغاني ولا تبقى مع تارك صلاة يؤذيك ويشغلك، والله المستعان. قال السؤال 38: كيف للمتردد في سفر يقصر الصلوات؟ يقصر ما بقي، فإن ابن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يصلي قصرا، لأنه بقي بسبب الثلج. فالمتردد الصحيح أنه يقصر ما بقي. وأما من عزم على الإقامة، جمهور أهل العلم 4 أيام يلزمه التمام منذ وصوله، والذي يظهر لي أنه لا يلزمه التمام إلا إذا عزم على المكث فوق 19 يوما، لحديث ابن عباس وهو اختيار إسحاق، وفيما أظن قول لأحمد، وهو الذي رجحه الترمذي وعليه بواب البخاري، وهو اختيار شيخنا يحيى في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين ثم رجع عنه، لكن هذا هو المذهب الذي تطمئن النفس إليه، والله أعلم. يقول السؤال 39: بعض النساء يؤخرن الصلوات في السفر بسبب عدم وجود الحمام والمكان، فما النصيحة؟ إن كانت تؤخر حتى تصل إلى مكان مستور يعني في وقت الصلاة فلا حرج عليها، أما إذا كان سيضيع عليها وقت الصلاة تصلي إن وجدت مكانا ساترا، وإلا تصلي وهي مستورة لا يضرها. فما زلنا النساء يصلين في الحرمين ولا يضر ذلك. وأما أنها تصلي مثلا راكبة وهي في الحاضرة كما سألت بعض النسوة فلا يصلح، تنزل وتصلي في مكان مستور، فإن لم تجد صلت في أي مكان، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله المستعان. ولا يجوز لها أن تترك الصلاة لهذا العذر، لا يجوز لها. كمن النساء في الزمن الماضي أخرجنا إلى المناصع لقضاء الحاجة، ما هناك حمامات، والآن يبقى أحدهم، بل بعض الرجال ما يريد يقضي حاجته إلا داخل حمام. يا أخي كان الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى المغمس بعد ميلين من مكة، وهكذا في السفر ربما ذهب تحت بعد شجرة أو بعد حجرة، وبل في بعض المناطق إلى الآن ما زال الناس على هذا. فالإنسان لا يشدد نفسه، ما بالله نعطيه حمام، نزلنا البلاد دعوة وبعض الأخوة قال ما يريد إلا حمام، نحن ما عندنا يعني في ذلك الوقت كنا ما قد صنعنا الحمامات في البيوت، عادتنا عادة العرب الأوائل، أخرج خلف بلسة ولا خلف حجرة ولا انزل في شعب وقضى حاجتك وروح. فالإنسان لا يشدد على نفسه ولا يشدد على غيره، والله المستعان. يقول السؤال المتمم 40 وهو الأخير: رجل أجنب وهو في سفر ولم يجد ماء، فما الحكم؟ الحكم ما قاله الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، يضرب بيديه في الأرض ثم امسح وجهه وكفيه، هذا هو الثابت في حديث عمار ونص القرآن. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سواء فقد الماء بالكلية أو كان معه ماء لا يكفي لوضوئه أو لغسله، فإنه يتيمم. والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.